ما لا يفيد، كما لو جئت براتبك الشهري وأضعته في البحر. هي تماما. لو أنك وضعت هذا الماء في غير محل الولد وفي غير مخرج الأولاد، كما يفعل بعض الناس في الأدبار في موضع الغائط والبراز، هذا حرام. أضعت الماء النافع في غير ما ينفع، ألقيته مع القاذورات والنجاسات وهو ماء طاهر، البول من مخرجه وهو نجس، والمذي من مخرجه وهو نجس، والودي من مخرجه وهو نجس، ودم الحيض ودم النفاس من مخرجه وهو نجس، وكل ما يخرج من هذا الموضع نجس إلا ماء المني طاهر. تضع الطهارة في النجاسة كما لو سكبت كوبا أو إناء من عسل في موضع المزابل والمخلفات والمهملات، حرام عليك، بجدت شيئا نافعا في موضع لا منفعة فيه. هذا أمر خطير، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال بعده: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ستقابلون الله. ما معنى هذا؟ سيحاسبكم ويسألكم. إذا سألك الله عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ألا يسألك عن مائك هذا أين ذهبت به وأين صرفته؟ إذا كان الله تعالى يثيب الرجل حين يضع ماءه هذا عند امرأته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة وقالوا: هيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإنه ترك الحرام وأتى ما أحل الله له. فالأمر خطير. إذن نعمة من نعم الله، من حرم منها ينفق بالآلاء ليستعيدها وليستعوضها، أو يذهب إلى عملية أطفال الأنابيب أو غير ذلك، سواء أكانت حراما أم حلالا الله أعلم بحالها، ومن أراد فليسأل قبل أن يذهب، أو يصب نسلا بطريقة أو أخرى وكان في الجاهلية، ولا مانع أن يكون في جاهلية اليوم كذلك. الرجل الذي لا ينجب من امرأته كان يؤجر امرأته إلى رجل آخر تعاشره لتحمل منه، وينسب الحمل إلى الزوج لئلا يكون بين الناس بدون ولد، لأنه ليس عنده إيمان فلا يختبر ولا يعرف الابتلاء ليصبر عليه، إنما هو في جاهلية أو إنه كافر والعياذ بالله. الإسلام نور وهداية وطهارة ورجعة إلى الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى في أخص خصوصياتك أيها المسلم، والله يذكرك بالعقيدة. واتقوا الله. ما معنى واتقوا الله؟ خافوا من الجليل واعملوا بالتنزيل وارضوا بما قسم الله لكم ولو كان قليلا، واستعدوا للقاء يوم الرحيل، واعلموا أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم ملاقوه، استعداد ليوم الرحيل، العقيدة تذكرها هنا. ولهذا يستعجب بعض الناس حين يقال له: قبل أن تأتي أهلك بشهوتك ومتعتك فاذكر الله أولا وقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، أو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن قدر لكما مولود في هذه الليلة لم يكن فيه للشيطان نصيب. هكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس ينكب على امرأته هكذا ويقع على شهوته هكذا كما يقع الحيوان، لا يذكر الله ولا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إني أتمنى لنفسي ولإخواني أن نذكر هذا الذكر قبل اللقاء، ولا مانع أن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام فنصلي عليه، لأنه هو الذي علمنا هذا الذكر الطيب، وهذا يجعلك قوي الإرادة لا تتحكم فيك شهوتك، أنت تمسكها لتذكر الله، تحبسها لله، كما هو الحال في الصيام في شهر رمضان وفي غيره من صيام الأيام الأخر. فإن أحدنا يمتنع عن طعامه وعن شرابه وعن شهوة امرأته. هذه من الإسلام مسألة عظيمة تربي في النفس قوة، وللإرادة قوة وشوكة، أو قوة وشوكة، حتى يكون المسلم متحكما في نفسه كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام. يسأل رجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باعتبارها صحابية وفقيها وأم المؤمنين وزوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لها: ما حكم من قبل امرأته وهو صائم؟ فأجابت عليها الرضوان بإجابة عظيمة بليغة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي أمسككم لشهوته. القبلة أثناء الصيام لا تجره إلى ما هو محظور في الصيام من الجماع، فكن على حذر أيها السائل وأيها السامع لهذا السؤال. فيجوز لك أن تقبل أثناء الصيام، ولكن احذر أن تسقط فيما هو محظور. وكان رسولكم عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ولكن كان ضابطا لنفسه، مالكا لشهوته، لا تتحكم فيه، وليس كما يقول عنه الأعداء لعنهم الله. فهنا يذكر الله بالعقيدة: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لمن ولماذا؟ للذين يخالفون هذا الهدي القوي، للذين جاهلوا بهذه الآيات وهي في أوائل سور القرآن وفي أوائل صفحاته في السورة الثانية من المصحف، جهلها ولم يصل إليها بالقراءة، ولو قرأها لم يحاول أن يفهمها، ولكن الأغاني حفظها وعرف معانيها وراح يطبقها مع ابنة عمه أو ابنة خاله أو صديقته أو زميلته، فأنشأ قصة حب كما سمعها في الأغنية وكما فهمها وتعلمها. هذه سهلة، أما تعاليم القرآن قيود وصعبة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يا من لا ترضون بمنهج الله، فتتهمون الأحكام الشرعية بأنها تعقيد وأنها قيود وأنها تكبت الحريات. كيف تكبت الحريات؟ الله تعالى يقول لك: فأتوا حرثكم أنا شئتم، بأية طريقة شئت، كما تشاء. هذه حرية، ولكن حرية لابد أن تكون منضبطة، لا مقيدة، إنما منضبطة فقط. لا تذهب الشيء النافع فيما لا ينفع. لو رأيت ولدك يريق، يعني يكب كوب اللبن بدلا من أن يشربه، أراقه على الأرض، أترضى له بهذا؟ أترضى لمالك أن يضيع هكذا؟ لا يرضى أحدنا بذلك. فما بالك إذا رأيت من يهدر أساس هذه الحياة وأساس نشأة هؤلاء الآدميين في الأرض أو في دم الحيض النجس الذي تتأفف المرأة نفسها منه، أو مع القاذورات والبراز وما إلى ذلك، ما بالك بهذا؟ أهذا عاقل؟ أهذا عنده تمييز إن الطفل الذي سكب اللبن على الأرض أحسن منه؟ لأن الطفل ربما كان قبل سن التمييز، لكن هذا يدعي العقل ويدعي الفهم ويدعي التقدم والحضارة والرقي وإلى آخره، ومع هذا يريق الشيء النافع في أماكن لا تليق به. ولذلك حذر الله المؤمنين أن يسلكوا طرق الفساد وطرق التبذير وطرق الضلال مع اليهود والكافرين على أي ملة كانوا. فيقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وماذا لمن اتبع؟ وماذا لمن انقاد لأمر الله؟ وماذا لمن انضبط حتى في شهوته في منهج الله؟ وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. بماذا نبشرهم؟ لم يحدد لك الله. بشرهم بنور يوم القيامة لا مانع، بشرهم بجنات لا مانع، بشرهم بأزواج من الحور العين لا مانع، بفاكهة، بلحم طير مما يشتهون، بكذا بكذا، بنور الله ورؤية وجهه يوم القيامة، كل ذلك يدخل في البشارة. وبشر المؤمنين، ولم يذكر بشارة معينة لتطمع النفس المؤمنة في كل ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل وواسع العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهذب سلوكياتنا وأخلاقنا بما شرع لنا من عقيدة قويمة صحيحة، وأن يجعلنا بفضله ومنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فإني أعتذر عما سقط فيه لساني من ألفاظ ربما تكون غير متداولة في حياتنا ولا يليق بالمسلم أن يتلفظ بها، ولكن عذري في هذا أن الموقف موقف بيان وتوضيح، فلا بد من هذا، وقدراتي ضعيفة وقليلة أن تبين بأحسن من هذا، وأسأل الله العفو والمغفرة. ولكن في هذه الخطبة الثانية العاجلة ألفت النظر إلى أمرين مهمين غاية الأهمية. حينما تقرأ أيها المسلم هاتين الآيتين وما شابههما من آيات القرآن مما يتعلق بهذا الموقف السري بين الرجل وزوجه، فإنك لا تجد كلمة تحرك فيك شعرة أو تلفت منك نظرة أو تدعوك إلى فاحشة كما تقرأ قصة، كما ترى فيلما أو تمثيلية ممثلة أو إلى آخره مما وضع البشر. فتكلمون بألفاظ نابية، بألفاظ جارحة، بألفاظ صريحة، لكن القرآن ألفاظه كريمة عالية، يعلمنا الله الكلام أو طريقة الكلام وأسلوب التعبير بهذا النظام. تراه سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء، ولم يحدد ماذا، ويفهم هذا من واقع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وترك ذلك أيضا للتفسير الواقعي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا مفسرا بواقع العمل. ويقول سبحانه وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يفصل فيها أيضا، ويقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، كلام مجمل لطيف بعيد عما يثير الكوامن ويحرك الغرائز. ويقول المفسرون في قول الله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم، هاتان الكلمتان أنا شئتم يعني كيف شئتم، بالطريقة التي تطيب لكم. أنا شئتم، العالم اليوم ومن قبل، العالم اليوم يريد أن يقلد من كان من قبله من أهل الجاهلية، العالم اليوم المتحضر يعيش نفس واقع الجاهلية الأولى، العالم المسلم اليوم للأسف هذا هو المحزن يريد أن يفصل هاتين الكلمتين في مقررات الدراسة في المدارس والجامعات. فيدرس الطالب منذ صغر سنه كما هو موجود في البلاد الكافرة من المرحلة الابتدائية، يبدأ يتعرف على خصوصيات هذا الأمر وعلى ما يستعمل فيه من أجزاء الجسم وكيف تستعمل، وفي المرحلة الإعدادية والثانوية تدريب عملي، حصص مقررة ورحلات معدة لذلك مخصصة لهذا الأمر. يريدون أن يفصلوا هاتين الكلمتين الكريمتين تفصيلا لا حجاب بينهم وبينه. الله يأمر بأن نأمر أولادنا بالاستئذان لئلا يطلعوا على تلك الحال، والعالم المتقدم والمتحضر اليوم يريد أن يرفع هذه الستر وهذه الحجب حتى يرى الأطفال ما يفعله الكبار. كانوا قديما حتى في الأفلام يكتبون للكبار فقط، ما عاد هذا، الكبار والصغار سواء، وربما كان الصغار أكبر من الكبار، فالكبار لا تزال عندهم بقية حياء وبقية خجل، أما الصغار فإنا لله وإنا إليه راجعون في حيائهم وفي عفتهم وفي طهارتهم، ويراد بهم أمر عظيم، فانتبهوا لأولادكم يرحمكم الله. هناك مادة مقترحة ينادي بها الكثيرون، مادة الثقافة الجنسية أو التثقيف الجنسي. لا تكون مادة مقررة في المدارس فقط، بل لها دروس تعليمية أيضا في الإعلام، فلا مانع أن ترى مجلة تشرح هذا الأمر بوضوح، بسفور، دون حياء، دون خجل، بصور واضحة، لا مانع من هذا، يطالب بهذا. من وراء هذا الأمر إنك لا تدري، ولكنه معلوم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلتفهمها، هذا في القرآن ليس من عندي، هذا في سورة النساء لمن أراد أن يرجع إليه. والله أعلم بأعدائكم. وقال أيضا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من الذين يتبعون الشهوات اليوم؟ معروفون، هم الذين يريدون لنا أن نميل عن الحق، عن العفة، عن الطهارة، عن الحياء ميلا عظيما. ميلا، ليس ميلا فقط، ليس أي ميل، بل ميلا عظيما، ننام ونطرح على ظهورنا فلا تقوم لنا قائمة بعد هذه المرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أترضى لولدك أن يراك في تلك الحالة؟ بالطبع لا، بالحياء لا، بالعفة لا، بالإيمان لا، ولكن ما بالك لو صارت مادة مقررة على ولدك في المدارس؟ ما بالك لو صارت مادة إعلامية تعرض في التلفاز الذي اشتريته بمالك لإفساد بيتك، فيرى هذا أنت وزوجتك وابنتك وابنك والجيران والأصحاب والأقارب، الجلسة كلها موجودة، والليلة حافلة، والحضور كثيرون مختلطون، والمشهد يعرض أمامهم حلقة تعليمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى قال فأتوا حرثكم أنى شئتم، حدد لنا الموضع الذي نذهب إليه، حرثكم المكان الذي ينبت الولد. فهمت هذه، فهمت بكل معانيها، بكل أدب، بكل حياء، بكل عفة، بكل سكون ورضا. ثم قال أنى شئتم، يعني كيف شئتم. يقول المفسرون ترك الله بيان هذا الأمر وتفصيله وتوضيحه لأنها فطرة يعرفها كل كائن حي من نفسه، الطير يعرفها والحيوان يعرفها، وما من أم في الطير علمت ولدها أو ابنتها، وما من أم ولا أب في الحيوان علموا أولادهم هذه العملية، ولكن يكبر الحمار فيعلم وحده في فطرة أودعها الله فيه، ويكبر الكلب أكرمكم الله ويعرف هذا. أيسقط الإنسان إلى ما هو أدنى من الحمار والكلب فلا يعرف ما يعرفانه؟ أنريد أن نتعلم من كلب أو حمار أو حيوان أو طير أو حشرة؟ كيف هذا؟ كيف هذا السقوط؟ ومن مصلحة من؟ ألمصلحة الإنسانية؟ أم لمصلحة الديانة؟ أم لمصلحة الفسق والفجور؟ وهذا يجر على العالم لعنة الله تبارك وتعالى، فيكون العذاب الشديد، وتقع الزلازل والصواعق، وإن تعدوا، وتقع الصواعق والزلازل، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. احذروا واتقوا الله، اتقوا، خافوا الله، خافوا الجليل. إياكم والتثقيف الجنسي. واعلم أخي المسلم رحمني الله وإياك في هذه الأيام القاحلة، اعلم أن بعض الأولاد أحيانا يقرأ في أشياء، فلا بد أن تتبين كتب ولدك وفتش في حقيبته بزعم أنك تنظفها له. يا ولدي حقيبتك هكذا غير نظيفة وغير مرتبة، هاتها أرتبها لك. لا تلفت نظره لشيء ورتب حقيبته له ونظفها لا مانع، أسلوب من أساليب التربية المقنعة، وانظر ما فيها، فتش في أوراقه وفي كتبه ودفاتره بزعم أنك ترى النجوم التي استحقها والعشرات التي أخذها من أستاذه كدرجة نهائية على عمله ومذاكرته. سترى قد كتب للذكرى الخالدة كذا وكذا، ترى كتب كلمة غير لائقة، هذه كلمه فيها بلطف وعالجه فيها بحكمة حتى تحفظ ولدك، لأننا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا داعي لهذا النوم العميق. هذا أمر يطول، وهذا مرض موجع مؤلم نعوذ بالله من وجوده بيننا، التثقيف الجنسي. الحيوانات عرفت، والحشرات عرفت، والطيور عرفت، وآباؤنا وأجدادنا من قبل مع العفة الكاملة عرفوا كل هذا. أهذا أمر يحتاج إلى تعريف؟ أهذا أمر يحتاج إلى تثقيف؟ لا تفعلوا الشر وأنتم جاهلون، لا تغضبوا الله بحسن نية. لابد أن يعرف المسلم ماذا يفعل وماذا يقرأ ولماذا ومن أجل ماذا. لا تعيش من غير ليه، إنما عش لماذا، لأن لماذا هذه تنتظرك في القبر وتنتظرك يوم القيامة، فلا تغفل عنها ولا تسهو عنها. أخيرا والأمر الثاني، وإن كان الأمر يستحق إلى كلام أطول من هذا، ولكنها إشارة والباقي معلوم ومعروف، ويكفي هذا الكلام القصير. ثم المرأة أختنا الكريمة، تلكم المخلوقة التي رفعها الله رفعة عالية، ويوهمها البشر أنهم يبحثون عن حقوقها التي ضيعها الإسلام، وكرامتها التي أهدرها الإسلام، وكلاما طويلا لا آخر له ولا نهاية له، دوام وجود الدنيا ودوام بقاء الشر فيها، سيخرجون على المرأة بالذات بكلام طويل يملأ رأسها عداوة ويملأ قلبها ضغينة ضد دين الله. هذه المرأة صارت بما تعرفون من قراءاتكم وسماعكم، صارت في بلاد الغرب وفي بلاد الإسلام في البيوت الفاجرة المعروفة بالاسم المعروف، صارت المرأة أداة لمتعة الرجل فقط، انقطع عملها عند هذا الحد، لا تجد نفسها زوجة ولا تجد نفسها أما ولا ترى يوما أنها جدة، هي مخلوق كلقمة أكلتها وذهبت إلى ذلك المذهب المعروف، كأكلة شهية استمتعت وأنت تأكلها، وبعد ذلك دخلت في البطن ونزلت عليها الأحماض الحارقة والمحولة والمغيرة، وذهب كل جزء منها في ناحية لا بقاء لها. هكذا المرأة، هكذا المرأة يراد بها اليوم، يراد لها أن تكون هكذا، وهي في الشرق والغرب هكذا، إلا في المجتمعات المسلمة في معظمها، ونسأل الله السلام. لكن الإسلام يجعل للمرأة من هذا الأمر متعة مثل الرجل تماما، فالرجل يفرح بذلك والمرأة تفرح به، لكن ليست هذه الشهوة هي النهاية، إنما هدف الزواج أبعد وأسمى وأعلى وأغلى، هدف اجتماع الزوجين بشهوتيهما ليس مجرد شهوة يسيل عليها اللعاب، إنما بقصد أن يكون لنا أولاد وأن يكون لنا نسل. لماذا؟ لماذا والأولاد تعب وعناء؟ لا، بل هم رحمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا إذا مات الوالد أو الأم قبل موت الولد، ذكرا كان أم أنثى. أما إذا مات الوليد فيا مرحبا وصبرا يا ربنا على ما ابتليتنا به. من مات له، النبي عليه الصلاة والسلام يعظ النساء يوما فيقول: من مات لها ثلاثة من الولد فصبرت فلها الجنة، ويكونون لها وقاية من النار. فقالت امرأة: واثنان يا رسول الله، كأنها قد مات لها اثنان فأرادت أن تنال هذا الشرف، فقالت: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان، أي من مات لها، وكذلك الرجل لا يحرم من هذا، فمن مات له ثلاثة من الأولاد قبل سن الحلم، قبل سن البلوغ، في صغر سنه، في طفولته، فصبر الوالدان على موته وفراقه، كان ذلك استحقاقا لهما أو منهما للجنة، وحجابا بينهم وبين النار. حتى لو لم يمت الأب والأم ولم يمت الولد، عاش الجميع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رزق من هؤلاء، أي البنات، بثلاث فعلمهن وأدبهن ورباهن وزوجهن كن له حجابا وسترا من النار، لا ذكر للموت، حياة. واثنتان. قال ثالث: وواحدة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. فلو عندك بنت واحدة تربيها على ما شرع الله، وتحسن إليها، وتزوجها على الكتاب والسنة، وتعلمها أمر دينها، وتعلمها مهمتها في الحياة كزوجة وأم وما إلى ذلك، تكون لك حجابا وسترا من النار دون أن تموت أنت ولا هي. فما بالك لو مت قبلها، كانت داعية لك بالرحمة، ولو ماتت هي أولا كانت لك حجابا أيضا من النار، وزخرا صار لك حجابان من النار، ما شاء الله. إذن قصد هذه المعاشرة، قصد هذا اللقاء، ليس هو في حد ذاته تلك الشهوة الحيوانية، إنما القصد إنتاج نسل، وتتابع الأجيال، وعمارة الأرض، واستخلاف الخليفة في كل عصر كما أراد الله تبارك وتعالى. ثم يا لها من آخرة هنيئة وعيشة راضية في الجنة حين يجمعك الله بزوجتك وأولادك. ولا تقل: أتلحقني في الآخرة كما كانت في الدنيا تنغص علي. لا، طالما أنت مسلم وهي مسلمة ستكونان زوجين في الآخرة، ولكن الآخرة والجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، خلاص انتهى عهد اللغو، انتهى عهد الكلام الفاحش، الكلام القبيح، انتهى عهد الشتم والسب، الخلافات الزوجية، انتهى كل شيء. انها عيشة راضية، وستزيد عليها بفضل الله زوجات اخريات من الحور العين. فان منعتك زوجتك من تعدد في الدنيا فهو لك عند الله في الجنة ان شاء الله، فتكون الحياة هانئة طيبة. واسمع الى قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، وفي قراءة ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء. لا ينزل الله الآباء والأمهات إلى درجة الأولاد الدانية، إنما يرفع الأولاد إلى آبائهم. ولو كان الآباء تحت والأولاد فوق، يرفع الله الآباء والأمهات إلى درجة الأولاد، فتجتمع الأسرة ويجتمع الشمل مرة أخرى على رضوان الله كما عاشوا على رضاه ومنهجه في الدنيا. فنعم منهج الله، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ولنعلم أن هذا الأمر فطرة فينا نتعلمه تلقائيا تعليما ذاتيا جعله الله فينا. ولتعلم المرأة المسلمة والكافرة، وليعلم الجميع أن الإسلام رفع المرأة، فلم تكن في نظره كما هي في نظر الجاهليات، وإن ادعت التقدم ليست مصدرا لمتعة الرجل وفقط، يستمتع بها هذا وهذا وهذا، كالبئر يرده الإنسان فيشرب منه، وترده الكلاب فتشرب منه، ويرده الحيوان فيشرب منه، والطير والحشر وكل ذلك. إنما الإسلام جعل الزوجة خاصة لزوج، لا يختلط عليها هذا وذاك، فالحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم أحينا على نعمة الإسلام، وتوفنا على نعمة الإيمان، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
إلا لها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.